tennis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة الكافرون، ووصل حديثنا إلى أن كلمة الكافرون هل هي سب أم لا؟ وقلنا إن الجواب عن هذا السؤال ينبني على تعريف مفهوم السب، فقد ذكر علماء اللغة أكثر من تعريف لمفهوم السب. ذكر في بعض الكلمات أن السب ذكر المعايب، وعلى هذا التعريف فكلمة أيها الجاهلون سب، وذكر في بعض تعريفات علماء اللغة أن السب هو الكلام القبيح، والله سبحانه منزه عن الكلام القبيح. إلا أن مراجعة كتب اللغة تفيد أن جمهور علماء اللغة على التعريف الأول، وأن من عرف السب بأنه الكلام القبيح فإنما عرفه بذلك لأجل التباس الأمر عليه، بسبب أن السب عرف بالشتم والشتم هو التقبيح، ثم التبس على هذا الأمر بين التقبيح والكلام القبيح، باعتبار أن التقبيح الذي عرف به الشتم هو التقبيح الكلامي وليس إحداث القبح في الشيء، ليس أن تأتي إلى صورة أو مجسمة فتشوهها، وإنما المقصود أن تصفها بالقبح. فإذا الشتم هو التقبيح بالقول، أي التقبيح بالكلام، ثم انقلبت عنده الكلمتان فصار الشتم هو الكلام القبيح، وليس الأمر كذلك. هذا ما ذكرناه مما أفادنا النظر في كتب اللغة، ولكن باعتبار أن الشباب يبحثون عن التوثيق العلمي والمصادر، فلا بد أن نقف على ما جاء في كلمات اللغة وفي كلمات أهل التفسير ولو على نحو الإجمال. أصل مواد البحث عندي مواد البحث من غير تعليق، يعني مجرد نقل الكلمات من مصادرها، أكثر من 200 صفحة. حاولت أن أوجز هذه بنحو يناسب أن تطرح في مجلس البحث، أوصلتها إلى 87 صفحة. هنا أيضا سنوجز بمقدار يتناسب مع مجلس البحث، يعني لا يصح أن نجعل الكلام عن توثيق ما قلناه وأوجزناه في هاتين الكلمتين، أن نتكلم عن توثيق ذلك بأكثر من جلسة، وجلسة وهي زيادة زائدة على هذا الأمر. على أي حال من أراد التفصيل فليطلبه منا لنرسله مكتوبا. نبدأ بكلمات علماء اللغة. قال سيبويه وهو إمام النحو المعروف المتوفى سنة 180 للهجرة: باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه. العرب يشتمون لأجل التعظيم. تقول: أتاني زيد الفاسق الخبيث، تريد تعظيمه. لم يرد أن يكرره ولا يعرفك شيئا تنكره، ولكنه شتمه بذلك. وبلغنا أن بعضهم قرأ، هذا بعضهم قرأ يقصد عاصم. قراءة عاصم هي القراءة الموجودة في المصاحف اليوم. وبلغنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصبا وامرأته حمالة الحطب. افتحوا المصاحف تجدون أن هذه القراءة هي المعتمدة في المصاحف، وليس وامرأته حمالة الحطب بالضم. وامرأته حمالة الحطب، لم يجعل الحمالة خبرا للمرأة، ولكنه كأنه قال: أذكر حمالة الحطب شتما لها. ومن قواعد النحو عندهم النصب على الشتم بتقدير فعل، تقدير إما فعل أذكر فلانا أو أشتم فلانا، وإن كان فعلا لا يستعمل إظهاره، يعني لا يقال أشتم فلانة في لغة العرب، ولكنهم يقصدون هذا الفعل. ثم نقل بيتا من الشعر: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. فلم يرد أن يجعله شتما، ولكنه أراد أن يعدد صفاتهم ويفسرها، فكأنه قال: أما أجسامهم فكذا، وأما أحلامهم يعني عقولهم فكذا. وقال الخليل، سيبويه ينقل عن الخليل، الخليل معاصر لسيبويه، ولكن الخليل يعني قامة عالية فيستشهد به حتى معاصره. الخليل إما توفي سنة 173 أو 175، يعني معاصر له. وقال الخليل: لو جعله شتما فنصب على الفعل كان جائزا. هنا لا يوجد كلام قبيح، لا يوجد كلام بذيء. وصفهم بأن أحلامهم أحلام العصافير، هذا وصفا يراد به بيان قلة عقلهم. لا يوجد تعرض لأمهاتهم أو لأخواتهم أو لغير ذلك. قال سيبويه: هذا باب ما ينتصب على المدح والتعظيم أو الشتم. وقال السيرافي في شرح كلام سيبويه هذا الأخير: الشتم على النصب على النصب على الشتم بإضمار فعلا. قال سيبويه في باب ما جرى مجرى ما جرى من الشتم مجرى التعظيم: أتاني زيد الفاسق الخبيث. ثم مضى في كلامه وقال: النابغة الذبياني: لعمري وما عمري علي بهينا، لقد نطقت بطلا علي الأقارع. أقارع عوفا لا أحاول غيرها، أقارع عوف لا أحاول غيرها، وجوه قرودا تبتغي من تخادع. وجوها فتح وجوه، فتحها على الشتم. الشاهد أنه نصب وجوها، لم يقل وجوه قرودا، على الشتم بإضمار فعلا، كأنه قال أشتم وجوه قرودا أو أذكر أو ما شابه ذلك. وأما لا عيب بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير، فقال السيرافي في شرحه وذكر فيها أسماء قد نصبت على طريق الشتم والتحقير، ولم يرد أن يجعله شتما، يريد إنه لم يجعله شتما من طريق اللفظ، هو ليس شتما لفظا، وإنما هو شتم من طريق المعنى، وهو أغلظ من كثير من الشتم. يعني أن تقول في أحد أحلام العصافير من الشتم الغليظ، فإذا علم أن الشتم عند علماء اللغة ليس الكلام القبيح، ليس اللفظ البذيء، وإنما الشتم هو ذكر العيب الذي فيه تصغير. الشيباني توفي 206 من قدماء علماء اللغة، قال في كتاب الجيم: والقرم السب والعيب. إذا السب والعيب عنده مفهومهما واحد، تقول هو يقرمه، يسبه ويعيبه. نحن لا نوافق على أن السب والعيب بمفهوم واحد، السب يختلف عن العيب، العيب ذكر ما فيه نقص، وقد يكون ذكر ما فيه النقص بداعي التعريف وهو عيب، مثل قولنا جاء مثلا جارك الأعرج، أو قول ولدك إذا جاءه مثلا طارق، هذا عيب ولكنه ليس سبا، لأنه ليس بقصد التنقيص بل بقصد التعريف. وكيف كان؟ فالمقصود أن الشيباني وهو من قدماء علماء اللغة لا يعتبر السب الكلام القبيح واللفظ البذيء، ابن دريد الأزدي المتوفى 321 في كتاب جمهرة اللغة: وأصل السب القطع، ثم صار السب شتما لأن السب خرق الأعراض. الأعراض بالأمس بينا أن الأعراض في اللغة لا يقصد به ما هو متعارف في زماننا هذا مما يرتبط بالنسب، بالأمور التي تمس الشرف، حتى كلمة الشرف أيضا كلمة واسعة. يعني إذا عبت أحدا ببخله فقد طعنت في شرفه في أصل اللغة، وإن كان في زماننا كلمة الشرف تنصرف إلى معنى خاص ضيق. فإذا من هذه العبارة أيضا يظهر أن السب لا يقتصر على الكلام القبيح، بل ذكر الآخر بعيبا سب، وإن لم يكن ذكره بالعيب بلفظ بذيء. الأزهري في المتوفى سنة 370 في تهذيب اللغة قال: وقال يونس: العرب تقول بعد الرجل وبعد إذا تباعد في غير سب، ويقال في السب بعد وسحق. بعد أصلها يعني إن فرضناهم متدينين فأصلها الدعاء عليهم بالبعد، وإن فرضناهم غير متدينين فأصلها تمني السوء لهم، فيتمنى أن يكونوا بعداء. أمنية السوء ليست كلاما قبيحا، ليست لفظا بذيئا، وقال: قال أبو الهيثم: وأين هذا مما ذهب إليه أبو عبيد؟ وإنما معنى هذا ويح أمه ويل أمه وهوت أمه، والويل لها، وليس في هذا من المدح ما ذهب إليه، وليس يشبه هذا قولهم لا أم لك، لأن قوله لا أم لك في مذهب ليس لك أم حرة، وهذا السب الصريح، وذلك أن بني الإماء عند العرب مذمومون لا يلحقون ببني الحرائر، ويقول الرجل لصاحبه لا أم لك، ولا يقول الرجل لصاحبه لا أم لك إلا في غضبه عليه مقصرا به شاتما له. إذن عد من الشتم قولهم لا أم لك، أي ليس لك أم حرة، وهذا ليس مس بشرفها بالتعبير الحديث. وأما إذا قال لا أب لك فلم يترك من الشتيمة شيئا. طبعا إذا قسنا لا أبا لك على لا أم لك، أي ليس لك أم حرة، فإذن ليس لك أب حر، هو أيضا لم يمس عرضه وشرفه بالمعنى المتعارف في الزمن المتأخر، لأنه يقصد ليس لك أب حر، وهذا ليس قذفا له أن يقول له ليس لك أب حر، ولكنه من أشد الشتم عندهم، لأن الحرية عندهم شرط في أدنى درجات الكمال، يعني من لم يكن حرا فليس له في الكمال حظ. الجوهري المتوفى سنة 393 في الصحاح أو تاج اللغة وصحاح العربية: السب الشتم، وسبه أيضا بمعنى قطعه، جعل السب بمعنيين، المعنى الأول الشتم والمعنى الثاني هو القطع، وإن كان ما قاله غيره من علماء اللغة أن السب الذي هو بمعنى الشتم هو بمعنى القطع أيضا، باعتبار أن الشتم يقطع المشتوم. ابن فارس المتوفى 395 قال في مجمل اللغة: سب فلان فلانا إذا شتمه، وقال الشتم السب. هذا هو الذي قلناه عن كتب اللغة، تذهب إلى كلمة الليل يقولون الليل ضد النهار، تذهب إلى تعريفهم لكلمة النهار يقولون النهار ضد الليل، ثم دور هذا. هنا ابن فارس وهو إمام من أئمة اللغة ومن المبدعين في علم اللغة، لأنه ممن تكلم في فقه اللغة، يعني في فلسفة اللغة وتحليل اللغة، وله كتاب فقه اللغة. ومع ذلك يقع في مثل هذا الخطأ. قال: والأسد الشتيم الكريه الوجه، وكذلك الحمار الشتيم. وقال في معجم مقاييس اللغة في السب: حده بعض أهل اللغة، وأظنه ابن دريد، وأظنه ابن دريد، أن أصل هذا الباب القطع. هنا غير كلامه، ثم اشتق منه الشتم، وهذا الذي قاله صحيح. قال: والسب الشتم، ولا قطيعة أقطع من الشتم. أبو هلال العسكري المتوفى سنة 395 في الفروق اللغوية قال: الفرق بين الشتم والسب أن الشتم تقبيح أمر المشتوم بالقول، عبارته دقيقة، ليس التقبيح العملي، يعني أن تأتي مثلا إلى هذه الوردة فتعصرها وتجعل منظرها قبيحا بيدك، وإنما أن تصفها. فإذا الشتم تقبيح أمر المشتوم بالقول، وأصله من الشتامة، وهو قبح الوجه، ورجل شتيم قبيح الوجه، وسمي الأسد شتيما لقبح منظره، هذا هو الشتم. وأما السب قال: والسب هو الإطناب في الشتم والإطالة فيه، واشتقاقه من السب، وهي الشقة الطويلة، ويقال سبيت أيضا إلى آخر كلامه. فإذا السب بمعنى القطع، واستعير للشتم، والسب هو المبالغة في الشتم، ليس مجرد التقبيح وحسب، بل الإطالة في التقبيح، بنحو تقطع الذي تعيبه. أبو عبيد الهروي المتوفى سنة 401 في الغريبين في القرآن والحديث، قوله: لا تقول راعنا. قال ابن عرفة: راعنا من المراعاة، والعرب تقول راعني أي تعهدني وافهم عني وأفهمني. وقال الأزهري: كانت هذه الكلمة تجري من اليهود على وجه السب والهزء. قال: والظاهر من راعنا ارعنا سمعك، وكانوا يذهبون بها إلى الرعونة والأرعن الأحمق. فإذا الأحمق عندهم من السب عند الأزهري، ووافقه أيضا الهروي لأنه نقل كلامه ناقل مؤيد ومرتض له. فإذا مثل الأرعن والأحمق عندهم داخل في السب، مع أنه ليس من الكلام القبيح. ألا إنهم هم السفهاء مثل الأحمق، ومن هو السفي غير الأحمق؟ فإذا السفهاء عند هؤلاء العلماء من أئمة اللغة داخل في السب، وليس من الكلام القبيح ولا القول البذيء. أبو الحسن المرسي في المحكم والمحيط الأعظم متوفى سنة 458 وفي السب: قبح الله فعلتها. يعدون هذا من السب، مع أن هذا إذا أردت تحليله فهذا دعاء، دعاء عليها بأن يقبح الله فعلتها، إما بأن يفضح قبح فعلتها أمام الناس أو ما يقرب من ذلك. أبو الحسن المرسي يعني ابن سيدة المعروف بابن سيدة في المخصص قال ابن دريد: السب القطع. ابن القطاع الصقلي المتوفى 515 وشتمه شتما سبه، وأيضا بلغه السب، وشتم الأسد وغيره وشتم الأسد قبح يعني، وشتم الأسد وغيره شتامة قبح منظره. فإذن الشتم من القبح، ولكن الشتم صفة المشتوم وليس الكلام القبيح، وإنما توصيف شيء قبيح. هذه هي التي سببت الخطأ كما قلنا بالأمس واليوم. النسفي المتوفى سنة 537 في طلبة الطلبة، وقال عليه السلام لعمار رضي الله عنه حين أخذه الكفار حتى سب النبي عليه السلام ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما وراءك يا عمار؟ أي ما الخبر خلفك؟ فقال: ما تركوني حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. النيل منه من حد علم، من حد علم ذكره بسوء أراد به السب الذي ذكره. السب الذي طلبه القرشيون من عمار ليس بمعنى القذف، بل وليس بمعنى العيب، لأنهم أي القرشيون يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مبرأ من كل عيب، وإنما كانوا يعيبونه أنه ترك آلهتهم. فإذا هم كانوا يريدون من عمار أن يبرأ من الله سبحانه، أو أن يذم التوحيد، وأن يتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالكذب في دعوى النبوة. وهذا ليس من الكلام البذيء، يعني أن تتهم أحدا بالكذب ليس من الكلام البذيء. أول القرآن الكريم فيه وصف لكثيرا من الكفار بأنهم كاذبون. وليس هذا من الكلام البذيء، القرآن الكريم ليس فيه كلام بذيء. ابن الأثير الجزري في المتوفى سنة 606 في النهاية في غريب الحديث والأثر: وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق. ما هو اللعن؟ قال: السب والدعاء. يقصد بالدعاء الدعاء بالسوء، وأما الدعاء بالخير: وفقك الله، أصلح الله شأنك، يسر الله أمرك، هذا ليس من السب، وإنما يريد الدعاء بالسوء. زين الدين الرازي المتوفى سنة 666 في مختار الصحاح: السب الشتم والقطع والطعن. وفي الشتم قال: الشتم السب. إذن السب الشتم والشتم السب. هذا بعض ما قاله علماء اللغة. فلنأتي إلى طريقة يعتمدها علماء أصول الفقه، وهي طريقة الحمل الشائع الصناعي، يقولون إذا ذكر شيء يقال هذا من الشتم، فإذا هذا يكشف لنا سعة المفهوم. مثلا لا ندري أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض بحيث يعم الرمل والتراب والصخر، أم أن الصعيد هو التراب الخالص فقط. تارة نرجع إلى المعاجم اللغوية في كلمة صعد وننظر بماذا عرفوا الصعيد، وتارة نأتي إلى تعريفهم للرمل، فهل سموا الرمل صعيدا؟ فإذا كانوا سموا الرمل صعيدا نعرف أن الصعيد عندهم مفهومه أوسع من التراب الخالص، وهذا من معرفة المعنى اللغوي استنادا إلى ما يسمى بالحمل الشائع الصناعي. فلنأتي إلى ما عده علماء اللغة من الشتم. الآن بحثنا في كلمات علماء اللغة عن كلمة سب، ونظرنا تعريفهم لمفهوم السب، نظرنا في كلمة شتم، ووقفنا على تعريفاتهم لكلمة الشتم. فلنأتي الآن لكلمات أخرى غير سب وشتم، مثل جدع الله أنفه، مثل قاتله الله، مثل لكع، وأمثال ذلك من الكلمات. هذه ليست مرتبطة بمفهوم السب ومفهوم الشتم، ولكن ننظر هل عد علماء اللغة هذه الكلمات من السب والشتم أم لا. إذا كانوا عدوا هذه الكلمات من السب والشتم نعرف أن مفهوم السب لا يخص الكلام البذيء عندهم، مفهومه أوسع. الخليل في العين قال ويقال في الشتم لعن الله فعلتها، هذا ليس كلاما بذيئا، هذا دعاء، ومع ذلك فإن الخليل يعد هذا من الشتم. وقال أيضا الخليل في العين يقال في الشتم صب الله عليه هوته وموته، يقولون هذا شتما مع أنه دعاء، يعني أهلكه الله، أهلكه الله عندهم شتما، إذن الشتم ليس الكلام القبيح. وفي كتاب الخليل أيضا ويقال في الشتم يخاس أنفه فيما كره، أي يذل أنفه، هذا أيضا ليس كلاما بذيئا. وقال الخليل أيضا وفي الشتم يقال لا در دره، أي لا كثر خيره، هذا أيضا دعاء. فإذن هم يعدون من الدعاء بالسوء، أو كما قلنا قبل قليل إن لم يكونوا متدينين من تمني السوء للغير، يعدون ذلك من الشتم. الفارابي نتركه ليس فيه من، نعم، الأزهري قبل قليل نقلنا تعريفه للسب والشتم، هنا لا نريد تعريفه للسب والشتم، نريد ما عده من السب والشتم. قال وقال الليث يقال في الشتم صب الله عليك هوته وموته، أو هوتة وموتة. قال قال الليث يقال في الشتم قع قمقم الله عصب فلان، أي سلط عليه القمقام. والقمقام هو مرض الشلل، أي أيبس الله أطرافه بحيث صار مقعدا، هذا دعاء أيضا أو من أمنية السوء. ابن فارس في متخير الألفاظ قال: ويقولون في الشتم ألقى الله ما له في النقيصة، دعاء ألقى الله ما له يعني أفقره الله، أفقره الله أينها من الكلام القبيح. لو أنك دعوت على أحد مثلا من غير المؤمنين يؤذيك، اللهم أفقر فلانا، إذا كان هذا ليس سبا بحسب التعريف الثاني للسب، وهو الكلام القبيح أو القول البذيء لأنه دعاء، ولكنه سب عند ابن فارس وهو من أئمة اللغة. لماذا؟ لأن السب عنده لا يختص بالكلام البذيء، السب عنده يشمل تمني السوء أو الدعاء بالسوء عليه. وقال ابن فارس أيضا في الإتباع والمزاوجة: ويقولون في الشتم ما له ثكل ورجل، ثكل يعني فقد عزيزا، يقال ثكلته أمه، هذا أيضا يقولونه في الشتم، بل يعدونه، هذا مما عبر عنه سيبويه، قرأنا عبارة سيبويه، قال ما يقال في الشتم، ما يستعمل فيه الشتم أو استعمال الشتم في مقام التعظيم ونحوه، ونحوه مثل هذا، ثكلته أمه، هم لا يريدون فقدته أمه أي مات، ولا يريد أن يدعو عليه بالموت، وإنما يريد أن يعظمه، يقول ثكلته أمه. ومنه ويح فلان، ويحه الويح من الهلاك، ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويح عمار تقتله الفئة الباغية، هذا من الشتم للتعظيم، ونظيره التصغير للتحبيب، يقال مثلا في العرف حمود أو حسون، هذا تصغير ولكنه للتحبيب للتدليل. ومنه حسين مثلا، حسين تصغير حسن ولكنه للتحبيب، فإذا التصغير يكون للتحبيب، وإن عد بعضهم أن التصغير في عرض التحبيب ولكنه في طوله. وقال ابن فارس في معجم اللغة، في مجمل اللغة: فأما قولهم للإبل مسببة فذلك لما يقال لها عند المدح قاتلها الله، يمدح بعير يقول قاتلها الله، هو لا يريد موتها، هو يحبها، ولكنه يقول ذلك على سبيل المدح، يعني قوية مثلا أو جميلة. كما يقال للمتعجب منه، يعني في زماننا غير لائق أن تقول مثلا، تقولون للطالب المتفوق دافور، يقال للدافور مثلا قاتله الله، تريد بيان استحسان وضعه، هذا غير مقبول عندنا، ولكن هؤلاء أئمة اللغة يقولون هكذا يقول العرب. قال: ويقولون في الشتم ما له صفير إناؤه، أي هلكت ماشيته، هذا أيضا دعاء أو من أمنية السوء. ويقال في الشتم عليه العفاء، العفاء يعني التراب، أي غطاه العفاء، إما بمعنى أنه مات أو خربت داره حتى غطاها التراب، وكيفما كان هذا دعاء أو أمنية سوء. وقال: ويقال في النداء في الشتم يا غدر، يعني يا ناقض العهد، هذا عيب ذم، ولكنه ليس كلاما قبيحا. الذين ينقضون عهد الله، لو كان توصيف أحد بأنه ينقض العهد من الكلام القبيح والقول البذيء لكان مثل هذه الآية كذلك، وليست كذلك جزما. أن تصف أحدا بأنه ينقض العهد هذا ليس قولا بذيئا، هذا تقبيح بالقول، هذا صحيح. قال: ويقولون في الشتم صب الله عليه الهوتة، يعني الموت، وفي الشتم جدعه الله جدعا، يعني أماته الله. هذه بعض كلمات علماء اللغة، سنقل لن نستوعب كل ما نقلناه في هذا المختصر. يوجد شيء أردت أن أوقفكم عليه، وهو مما ذكر في بعض العبارات التي يقولها العرب في الشتم. لاحظوا في كتب الأمثال توجد أمثال تقال في الشتم، كما توجد أمثال تقال في سائر الأغراض التي يحتاجها المتكلمون. ممن جمع ما يقوله العرب من الأمثال في الشتم أبو بكر الخوارزمي، المتوفى سنة 383 في كتاب الأمثال المولدة، باب في الشتم للرجل والدعاء عليه. فلان أخبث من يهودي، نحن لسنا يعني نريد، لا نريد موافقة ما نقرأ ولا نريد مخالفته، نحن نريد أن ننقل ما جاء في المتون العربية الأصيلة، ومنها هذا المصدر القديم في القرن الرابع. وأكفر من حمار بن مويلغ، أكفر أخبث، هذا ليس من القول القبيح واللفظ البذيء. وأسكت من البخراء عند صديقها، البخراء يعني التي لها بخر الفم، أي الرائحة السيئة، أي أنها تضطر للصمت حتى يعني إذا كانت تراعي صديقها، صديقها التعبير صديقها، هذا من الثقافة الغربية كيفما كان. وأخس من الخس المربي بالكرفس، أخس هذا ليس من الكلام القبيح. أقسى من حجر، وصف أحد بالقسوة ليس من الكلام البذيء، القرآن الكريم ثم قست، هذا ليس كلاما بذيئا. أظلم من صبي، أظلم الصبي ظالم، أظلم الظالمين والصبي، تجده مثلا يخرج معك هم يقولون هكذا حقيقة الحال ليس ظلما من الصبي، يعني الصبي مثلا يخرج معك يبكي لا يراعي حالك، أنت تقود السيارة مصاب بصداع غير ذلك، ولكنه يبكي وبكاء شديدا. سبب ذلك، يعني سبب توصيفهم للصبي بالظلم، هو مراعاتهم لحال أنفسهم. ولو أنهم راعوا حال الصبي فإن الصبي في العادة لا يبكي إلا من جوع أو عطش أو تعب سهر أو غير أو إجهاد أو غير ذلك مما يعرفه من يشتغل بتربية الصبيان. يعني النساء لا تقبل مثل هذا، تقول هذا وصف رجل للصبي لأنه لا يعرف ما يحتاج الصبي، ووصف أحد بأنه أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، موجود في القرآن الكريم. إن كنت تعد كلمة أظلم من كذا قولا بذيئا فأنت تصف القرآن الكريم بأنه يشتمل على القول البذيء، لأنه فيه ومن أظلم ممن منع مساجد الله وغير ذلك من الآيات التي فيها مثل هذا اللفظ. ومنه هو أهون علينا من قعيس على عمته، يقولون لهذا المثل قصة، وهو أن قعيسا هذا ذهب لزيارة عمته فبات عندها، وكان بيت عمته صغيرا وعندها كلب وعندها غرفة وساحة، فنزل المطر فأدخلت الكلب إلى الغرفة معها وأخرجت ولد أخيها إلى الساحة فسقط عليه المطر حتى مات. فيضرب مثلا، نحن عندما ننقل هذه يعني القصة ننقلها فقط للترويح عنكم، وإلا لا ندري أصل هذه القصة، لا يعني هذا أنها ليست صحيحة، ولكن لا نعتمد صحتها. يقال ومن ذلك هو أوحش من قرد، أوحش من قردا، هذا أيضا ليس قولا بذيئا لأنه ليس إلا تشبيها. إنهم كالأنعام بل هم أضل، فهذا تشبيه. ومن ذلك فم يسبح ويد تذبح، أين الكلام القبيح في هذا أو اللفظ البذيء؟ أبغض من الكتاب إلى الصبي، من ذلك الزمان العرب يكرهون المدرسة، هذا ضرب المثل عندهم، أبغض شيئا، يعني ربما في ذلك الزمان كان لهم عذر، وهو أن الكتاب يعاقب، وأحيانا يكون مريضا نفسيا فيضرب من أجل نعم مرض نفسيا، كما ربما لعلكم رأيتم في بعض البلدان المتخلفة التي ليس فيها تعليم أن المعلم يضرب المتعلم من غير سبب، يطلب منه مثلا أن يقول مثل ما يقول وقبل أن يبدأ في الكلام يضربه، معلوم أنه لا عذر له في هذا العقاب. أكسد من الفرو في الصيف، عندكم مثلا أرخص من البيض في القيض، هذا مثل، أكسد من الفرو في الصيف. عجوز منتقبة، يعني لا طمع لأحد فيها وتحتاط كثيرا، أو قفل على خريبة، هذا مثل، أين الكلام القبيح في هذا؟ كلمة قفل فيها قبح، كلمة خريبة فيها قبح، ليس كلاما قبيحا ولا بذيئا. أضيع من سراج في الشمس، تضيء سراج مثلا، تضيء شمعة تحت الشمس، ماذا تصنع الشمعة؟ لا شيء. فهذا تضييع، أضيع من سراج في شمس. خب ضب، هذه مثلا وردت في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام، الخطبة الشقشقية. خب ضب، فلان نظيف القدر، ربما يكنون بها عن البخل، يعني هذا لا يطبخ، نظيف القدر، هذا ليس فيه من الكلام القبيح شيء. حتى كلمة بخيل إذا كانت قبيحة عندك، فهنا لم يستعمل كلمة بخيل، كن عن البخل. هذا من كلام علماء اللغة. وأما المفسرون فمنهم، إن عددنا الفراء من المفسرين المتوفى سنة 207 فهو، وإن عددناه من أئمة اللغة وهو كذلك، فهذا ملحق بسابقه. قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، رفع وهو وجه الكلام لأنه مستأنف خبر يدل عليه قوله فهم لا يعقلون، كما تقول في الكلام هو أصم فلا يسمع وهو أخرس فلا يتكلم، ولو نصب على الشتم مثل الحروف في أول سورة البقرة في قراءة عبد الله، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صما بكما عميا لجاز. فإذن هو يجيز الشتم في القرآن الكريم. وقال: وقوله ملعونين أينما ثقفوا منصوبة على الشتم، هذا إما من أئمة المفسرين إن عددته، لأنه كتابه معاني القرآن، يمكن أن يدخل في كتب التفسير ويمكن أن يدخل في كتب اللغة. المجاشعي القيرواني المتوفى سنة 479 في النكت في القرآن الكريم أو في معاني القرآن الكريم وإعرابه، تسمية مختلفة لكتابه. ومن نصب حماله، حمالة الحطب، فعلى القطع لأنها نكرة الانفصال مقدر فيها، أو على الشتم والذم. والوجه الأول لا يجوز عند البصريين، فيتعين إذن عندهم أن يكون على الشتم. فإذن علماء النحو البصريون إعراب حمالة الحطب عندهم على الشتم تعينا. الواحدي المتوفى سنة 468 في التفسير البسيط قال: وذكر الفراء هذا القول وقولا آخر فقال: ملعونين على الشتم، أي لا يجاورونك إلا ملعونين. والشتم على الاستئناف، كما قال: وامرأته حمالة الحطب في من نصب. الإصفهاني المتوفى سنة 535 في إعراب القرآن: ومن نصب حماله فعلى القطع لأنها نكرة لأن الانفصال مقدر فيها، أو على الشتم والذم. والوجه الأول لا يجوز عند البصريين، أخذ كلامه ممن سبقه. الزمخشري المتوفى 538 وهو من المتضلعين في علم العربية والبلاغة، في كتابه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ملعونين نصب على الشتم، وقال وقرئ حمالة الحطب بالنصب على الشتم، وأنا أستحب هذه القراءة. هذا من المضحكات. قراءة القرآن لا تعتمد استنادا إلى الاستحسان والذوق الشخصي وأنك تحب أو لا تحب، هذا قرآن، نص أوحاه الله إلى نبيه. ولكن من يترك أهل البيت يقول مثل هذه المقالات، وهذا جبل من جبال العلم عندهم، يعني هذا ليس ممن لا باع له في العلم. يقول وأنا أستحب هذه القراءة، وقد توسل إلى الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بجميل من أحب شتم أم جميل. إذن أنا أستحب هذه القراءة لكي أشتم أم جميل، لماذا؟ توسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرازي أفضل متأخريهم كما يسميه العلامة الحلي رحمه الله. الفخر الرازي، الفخر هم وصفوه بأنه الفخر، يعني فخر الدين أو فخر الإسلام لتضلعه في العلم وتبحره فيه. المتوفى سنة 606. قال والوجه الثالث، قال الكعبي قوله صم وبكم محمول على الشتم والإهانة، فإذا هو يثبت الشتم في القرآن الكريم. وقال المسألة السابعة، قرئ ناصية بالرفع والتقدير، هي ناصية، وقرئ أي وقرئ ناصية بالنصب، وكلاهما على الشتم، ناصية كاذبة أو ناصية كاذبة، حمله على الشتم، إذن هو يثبت الشتم في القرآن الكريم. وقال المسألة الأولى، قرئ ومريئته، وامرأته ومريئته بالتصغير، وقرئ حمالة بالفتح، يعني كما هو موجود في المصاحف التي المنشورة اليوم، حمالة الحطب بالنصب على الشتم. ثم قال، قال صاحب الكشاف يعني الزمخشري وأنا أستحب هذه القراءة، وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بجميل من أحب شتم أم جميل، وقرئ بالنصب والتنوين والرفع. المسألة الثانية، أم جميل ابن حرب أخت أبي سفيان ابن حرب عمة معاوية، وكانت في غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقال الذي يوسوس يجوز في محله الحركات الثلاث، فالجر على الصفة والرفع والنصب على الشتم. فإذن الذي يوسوس في صدور الناس في محل نصب أو في محل رفع على الشتم، فهو أيضا يثبت الشتم في القرآن الكريم. القرطبي المتوفى 671 قال نقل عن النحاس ويجوز أن يكون التمام إلا قليلا، وتنصب ملعونين على الشتم كما قرأ عيسى بن عمر، وامرأته حمالة الحطب، نقول كما قرأ عاصم، وامرأته حمالة الحطب. طيب وغيرهم كثير من المفسرين ممن أدرج مثل هذا في الشتم، لا ننقل بقية الكلمات لأن نقلها يحتاج إلى وقت أوسع من هذا. ننتقل إلى من خالف في هذه المسألة. من الذي خالف؟ قلنا في مقابل كل هؤلاء من علماء اللغة وعلماء البلاغة وعلماء النحو وعلماء التفسير، في مقابل كل هؤلاء يوجد من قال بخلاف ذلك، وهو منهم يعني، وهم نزر شذ من خالف في ذلك. ممن شذ ولعله أول من شذ في هذه المخالفة الماتريدي أبو منصور، الذي إليه ينسب مذهب الماتريدية، المتوفى سنة 333. ومنهم أبو زهرة المصري المتوفى سنة 1394. أما الماتريدي فقال، وقوله أولئك يلعنهم الله، قال بعض أهل الكلام، يريد أن يشتم يعني، قال بعض أهل الكلام اللعن هو الشتم من الله تعالى، لكننا لا نستحسن إضافة لفظ الشتم إليه، لا نستحسن. لماذا؟ قال لأن المضاف إليه الشتم يكون مذموما به في المعروف مما جبل عليه الخلق، ونقول اللعن هو الطرد في اللغة، طردهم الله عز وجل عن أبواب الخير. وفي قوله تعالى ربي بما أغويتني، قال أبو بكر الأصم الإغواء واللعن من الله شتم، ثم يتعقبه يقول لكن هذا بعيد، لا يجوز أن يضاف إلى الله الشتم أنه يشتم، لأن الشاتم والساب لآخر في الشاهد بما يشتمه مذموم عند الخلق، فلا يجوز أن يضاف إلى الله ما به يذم. وقال أيضا، وذكر الحسن يعني البصري والمعتزلة، يريد يعني أن يتنقص القول، والحقيقة أن المسألة ليست خاصة بالمعتزلة، ولكن هذه طريقة يعني لمن أراد أن يبشع شيئا وأن يشنع عليه أن ينسبه إلى قوم لا كرامة لهم عند أصحابه، أن هذا من الله تعالى على الشتم والتسمية له بذلك، واستجازوا الشتم منه يعني الشتم من الله، والأصل أن ليس في الشتم إلا ظهور سفه الشاتم وعبثه، إذ لا ضرر يلحق بالمشتوم من جهة الشتم، وإنما ضرر ذلك الشتم على الشاتم خاصة، الشاتم هو الذي يتضرر. لو كان الأمر كذلك لماذا تشتم القائلين بنسبة ذلك إلى الله أهل الكلام المعتزلة؟ لأنك تستفيد أن تقوي قولك بمثل هذا. على أي حال، وأما المشتوم فإنما يصير مشتوما بفعله، يعني مثلا تقول لأحد يا بخيل، هو يصير مشتوما ببخله ليس بقولك يا بخيل، لو أنه كان كريما وقلت عنه يا بخيل لم ينقص قدره، الجواب ينقص قدره عند الناس لأنك تنقصته. ولأجل ذلك لو أنك عرضت عليه أن تقول إما أن تعطيني درهما أو أقول لك أمام الملأ يا بخيل، كما ورد في الإمام الحسن عليه السلام أنه يعطي الشعراء يتقي شرهم يشتري عرضه، فإذا هو ينتفع، لولا أنه ينتفع هل كان يبذل ماله من غير نفع؟ هذا هو السفه الذي يبذل ماله من غير نفع. على أي حال، وجل الله تعالى من أن ينسب إليه فعل السفه، فلذلك قلنا إنه لا يتحقق معنى الشتم في الكلمة التي عرفت شتما فيما بين الخلق إذا جاءت من الله تعالى، كما لا يتحقق من الكلمة التي عرفت اغتيابا فيما بين الخلق إذا جاءت من الله تعالى معنى الاغتياب، بل يحمل ذلك على الردع والتنبيه، فيكون في ذكرها تخويف من خوطب بها وتذكر للخلق أو تذكر للخلق سفهه وجهله. ما هي المشكلة إذن في إسناد الشتم إلى الله عند الماتريدي؟ محصل كلامه هذا أن الشتم قبيح، ولأن الشتم قبيح لا يصح إسناده إلى الله سبحانه، الشاتم مذموم ولا يصح وصف الله سبحانه بأنه مذموم، هذا هو أصل المشكلة إلى هنا، وهذه مسألة عقلية، يعني الحكم بأن الشتم قبيح مسألة عقلية، ولكن يوجد له كلام آخر يظهر منه أنه يرى أن المشكلة لغوية وليست عقلية، وهو أجمع من هذا الكلام الذي قرأناه. الكلام الذي قاله في موضع آخر حاصله أن الشتم ليس ذكر العيب على إطلاقه، بل هو ذكر الآخر، ذكر الغير بعيب بقصد التهجين والتنقيص، وأما إذا كان بقصد النصيحة أو بقصد الوعظ أو بقصد إظهار العبرة للآخرين فهذا ليس سبا. هكذا قيد مفهوم السب وضيقه، أن السب يشترط فيه أن يكون بهذا القصد، وحيث إن الله سبحانه يجل عن أن يكون قصده مجرد التشنيع والتقبيح فإنه لا يجوز أن يسند إليه السب، وهذا قال ذكر المرء بما هو عليه من ارتكاب الفواحش والمساوئ تهجين له وشتم، وجل الله ورسوله أن يقصدوا إلى شتم إنسان، يعني إلى تهجينه وتنقيصه، فالآية ليست في تثبيت فواحشه وإنما هي في موضع التوبيخ والزجر عن اتباع مثله. وقال في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره تأويله لعن الإنسان، وذكر الحسن ثم نقل كلام الحسن والمعتزلة، وظاهره أنه بنى كلامه على أن السب هو ذكر عيب أحد بداعي تعييره وتهجينه، أما إذا كان ذكر عيبه بداعي زجره أو زجر غيره أو بداعي تذكير غيره أو بداعي الوعظ أو بداعي إصلاحه أو إصلاح غيره فليس شتما. وهذا مضى الوقت، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله أولا وآخرا. اليوم تأخرنا بعد، تفضلوا. نعم يحمل على أنه لوضوح. هم يقولون أحيانا مثلا الأكل معروف، لا يفسرون ما هو الأكل، لأن الصبي الصغير الذي أول ما يتعلم من الكلمات الأولى التي يتعلمها الصبي مثلا كلمة الأكل أو كلمة ماء مثلا أو كلمة أريد، يقولون معروف، هذا صحيح. ولكن إذا أردنا أن نستجلي الحدود الدقيقة لمعنى كلمة من الكلمات، فلا ينفعنا أن تفسر كلمة بكلمة أخرى ثم نذهب إلى تفسيرك للكلمة الأخرى فنجدك فسرتها بالكلمة الأولى. هذا لا يزيد القارئ بصيرة في تحديد مفهوم الكلمة. إذا أردت مثل ذلك فقل هذا معروف، يعني إذا كنت تريد أن هذا المفهوم من المفاهيم التي يعرفها كل أحد ولا تحتاج إلى بيان فقل معروف وأرح نفسك، أو أسكت عنها، يعني لا تحتاج أن تذكرها وتنفق الحبر والورق والوقت في الكتابة، لأنه ليس عندك شيء إضافي، أنت ستضع هذه الكلمة ولن تبينها، والكتاب المفروض أنه صنف من أجل بيان معاني الكلمات، أنت لم تبين معنى هذه الكلمة، أنت قلت معروف، لم تقدم شيئا فيها. فلو أنه أسقطها من رأس، كما إن كثيرا من الكلمات ليست موجودة في المعاجم اللغوية، أسقطها عن عمد كما سقطت كثير من الكلمات سهوا. نعم، السب أصله حسب ما ظهر لنا من تعريفات أكثر علماء اللغة أصله هو القطع، وتسمية الشتم قطعا يعتمد على نوع الشتم. هل كل شتم يعد قطعا؟ بعض الشتم لا يؤثر على شاتمه، يعني لا يقطعه، الشتم الخفيف مثلا هذا شتم وليس سبا، وأما الشتم القوي مثل النيل مثلا القذف هذا شتم وسب لأنه يقطعه، فمثل هذا يسمى سبا. لكن التفاوت كما يتأثر بنفس الكلمات فإنه يتأثر أيضا بالموصوف. بعض الناس لا يضيره أن تقول له يا بخيل، قل من الآن إلى الفجر، لا ينقذ، يعني لا يتأثر، لا يزعجه ذلك. وبعض الناس يؤذيه ذلك جدا، يقطعه. ومن هنا ذكر الفقهاء في باب الإكراه، مثلا الإكراه على البيع، الإكراه على الطلاق، لو قال أحد لأحد إما أن تبيعني سيارتك أو، يهدده، يقولون بماذا يهدده؟ يوجد تهديد يشترك فيه الجميع، يستوي فيه الجميع، لو قال مثلا طلق زوجتك أو أقتلك، هنا الجميع، جميع الناس مكرهون، لو طلق زوجته لم تبن منه. وأخرى يهدده بشيء غير هذا مثل السب، يقول الفقهاء، أو الضرب، يقولون لابد أن ننظر إلى حال المهدد. تارة المهدد رجل شريف في قومه، لو أنك قلت له إما أن تطلق زوجتك أو أسبك على الملأ، فطلق زوجته، يقولون الطلاق باطل لا يقع، لأن هذا الرجل يؤذيه أن يسب على الملأ، هذا رجل شريف. وتارة عامل مثلا أجنبي يأتي إلى بلاد يعمل فيها لتنظيف الطرقات مثلا أو يرفع القمامة، تقول له إما أن تطلق زوجتك أو أسبك، يقول التعب عليك. فلو أنه طلق زوجته بعد مقالتك هذا طلاقه صحيح. لماذا؟ لأن السب لا يؤذيه، لا يؤثر في مكانته، ليس إضرارا عليه. فإذا عد بعض الكلمات التي هي من الشتم سبا يختلف باختلاف نفس الكلمات، ويختلف باختلاف من تقال له. والحمد لله رب العالمين. بعد اليوم تأخر.